الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم.
آمين.
اللهم أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم في هذا البرد الشديد. ربنا لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 19 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen und lehrreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu As-Sunnah, die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 119, und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وقلنا أن قول المصنف فقد كفر يعني الكفر المطلق، أما كفر المعين أي الشخص بعينه فلابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع لبيان المحجة وإقامة الحجة، وهذا ما سوف نفصله عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف إن شاء الله. فنحن ما زلنا مع قوله وهم الجماعة، أي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقفنا أمام الصحابة وما زلنا، بينا منزلتهم وعظيم قدرهم وتزكية الله ورسوله لهم، وقلنا إن من أعظم التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم هو المقياس للإيمان، وهو الميزان للإيمان، وهم القدوات، وهم الأسوات، هم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا. فإيمانهم هو الإيمان، هو المقياس، هو الميزان. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. جزاك الله خير. محمد، ممكن اطلب طلب صغير قد كده؟ معانا الوالد هنا كوبايه شاي كده. الله يكرمك. ومعانا اخ ضيف ايضا جاي لنا من مدينه دلينجن.
حاضر.
وبلان راح وين؟ موجود اهو. يبقى كوبايتين شاي بس على حسابها. الله يكرمك، جزاكم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فجعل إيمانهم هو الإله، هو الميزان، هو المقياس. لذلك كان لزاما علينا إن احنا نتعرف على علامات المعتقد عند الصحابة حتى نتأسى وحتى نسير على دربهم رضي الله عنهم. فذكرنا 14 علامة من علامات المعتقدين في مضى. في هذا اللقاء مع العلامة 15 من علامات المعتقدين الصحابة. هذه العلامة: ولا يرون الخروج على ولاة أمور المسلمين ما أقاموا الكتاب والسنة، ولا ينزعون يدا من طاعة، ويرون طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية. ده كلام دقيق جدا، يحتاج إلى شرح وبيان وتنزيل على واقع المسلمين. إن بعض الأمور أحيانا إذا أجملت سببت خللا عند البعض، خاصة من ضيق الفهم، فلا بد من التفصيل، وضع القيود والشرح والبيان حتى نكون على بينة من أمرنا. فأقول يا إخوة، إن الحكام ينقسمون إلى 3 أقسام. الأول الحاكم المسلم العادل، الثاني الحاكم المسلم الجائر الظالم الفاسد. الفاسد حط اللي انت عايز تحطه، تمام. النوع الثالث الحاكم الكافر، الحاكم الكافر. والحاكم الكافر ده ينقسم قسمين: كافر أصلي وكافر عارض. كافر أصلي وكافر عارض. ولكل نوع من الحكام ضوابط في التعامل، نبينها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, der Autor sagt: Wisse, möge dich Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah Subhanahu wa Ta'ala gekommen ist. Sie wurde nicht auf die Grundlage des Verstands der Menschen und ihren Meinungen gelegt. Die Religion kam, oder das Wissen über die Religion liegt bei Allah Subhanahu wa Ta'ala und bei seinem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So befolge nicht deine Neigungen und deinen Gelüsten, denn sonst könntest du aus der Religion austreten. Und du hast keine Ausrede mehr. Du hast keine Ausrede mehr, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Religion bereits seiner Umma übermittelt hat. Und diese Religion seinen Gefährten detailliert beschrieben hat. Und seine Gefährte, das sind die As-Sawadul A'zam, die gewaltige Schwärze. Und die gewaltige Schwärze As-Sawadul A'zam ist Al-Haqq wa Ahlu, das sind diejenigen auf dem Weg der Wahrheit. Und diejenigen, die diesen Gefährten in religiösen Angelegenheiten nicht befolgen, sind ungläubig. Und dieser Ausdruck des Unglaubens wurde verallgemeinert. Später, insha'Allah ta'ala, werden wir genauer diese Sache betrachten, denn dafür gibt es gewisse Bedingungen, die erfüllt werden müssen, sobald wir diese Verallgemeinerung in speziell betrachten würden. Und wir haben, oder wir sind stehen geblieben bei den Gefährten radiallahu anhum und sagten, dass, oder wie Allah Azza wa Jal sie gelobt hat und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt im Heiligen Koran: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Wenn sie daran glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Er hat die Gefährten als Maßstab für uns gesetzt, dass wir den richtigen Weg befolgen können. Und aus diesem Grund muss jeder von uns sie als Vorbilder nehmen. Damit wir sie als Vorbilder nehmen können bezüglich ihrer Überzeugung, müssen wir natürlich ihren Weg oder ihre Überzeugungszeichen kennenlernen. Und aus diesem Grund haben wir die letzten Vorträge bereits 14 Zeichen erklärt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir den 15. Punkt betrachten. Und der 15. Punkt ist, dass die Menschen ihre Führer, also die den Gehorsam ihrer Führer, oder sie gehorchen ihre Führer genauso, wie sie Allah gehorchen würden, wenn, solange sie nicht in eine Sünde etwas befehlen. Das heißt, wenn die Führer sie nicht zu einer Masia, zu einer Sünde bringen oder befehlen, dann sollten sie sie gehorchen und nicht demonstrieren. Und Al-Hukam, die Führer an sich, es gibt drei Arten. Einmal Al-Hakim Al-Muslim Al-Adl, der Führer, der Muslim ist und gerecht ist. Und dann Al-Hakim Al-Muslim Al-Zalim, der Richter oder der Führer, der Muslim ist, aber ungerecht ist oder ein Frevler ist. Und der dritte Teil ist der Führer, der ungläubig ist. Und der Führer, der ungläubig ist, der ist ebenfalls in zwei Teile unterteilt. Zunächst einmal der Al-Kafir Al-Asli huwa Al-Adli.
يعني مسلم وكفر إنما التاني هو جاي أصلا كافر قالنا كده استولى على بلدنا وخد اسمه كافر الأصلي زي الاستخراب العالمي لما جاي خد بلاد المسلمين فاهم ولا مش فاهم
يعني المهم واحد يعني كان مسلم وكفر وواحد أصلا كفر
هو أصلا كافر
نعم أصلا كافر also einer der ist von Anfang an ungläubig er hat nie den Islam angenommen und der eine hat den Islam angenommen, aber ist daraufhin ungläubig geworden. Das sind die beiden Teile.
لأن هذا الصنف من الحكام في أعلى المراتب عند الله رب العالمين بل هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل بدأ به إمام عادل الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عن الجميع ومن جاء من بعدهم من ملوك وأمراء المؤمنين الذين أقاموا العدل في أرض الله رب العالمين وحكموا الكتاب والسنة وفتحوا الفتوحات ونشروا الدين في الآفاق فهذا النوع من الحكام يحب يجل يوقر يسمع له ويطاع في المعروف يدعى له لأنه من خير الحكام خير أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم ويدعون لكم وتدعون له وذا الرفيق العدل الذي أقام العدل في أرض الله تعالى وساس الرعية في أمور دنياهم بالشريعة بدين الله رب العالمين فهذا في أعلى المنازل هؤلاء يوم القيامة يأتون على منابر من نور هم أهل العدل فهذا نوع من أنواع الحكام النوع الثاني بقى الحاكم المسلم الظالم الجائر الفاسق وعدت كل الصفات القبيحة التي ترى المهم أنه إيه؟ مسلم ليس بكافر لم يقع في الكفر البواح هو مسلم ظالم أي جائر نعم فاسق أي نتعامل مع الزيدة معظم الأحاديث الواردة في السنة الصحيحة واللي بلغت مبلغا تحذر من الخروج على هذا النوع من الحكام، وتنهى نهي تحريم من الخروج على هذا النوع من الحكام. ليه؟ لأن الخروج يؤدي لزيادة المنكر وزيادة الشر وإحداث الفوضى، وده يعني منزلة الأمة. لذلك قال أحد أئمة السلف والإمام أحمد: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. شوف دقة كلام السلف: حاكم غشوم، يعني غشوم ظلوم متجبر، خير من فتنة تدوم تؤدي لتشريد العباد وضياع الأولاد وذهاب المنزل وتسلط الأعداء وسلب الخيرات ونبكي على الأطلال والشر زاد وما قل. إيه السبب؟ مخالفة المنهج، البعد عن المنهج والاستجابة للعواطف فقط. عنده عاطفة زي اللي قاعد خلف الكيبورد في البيت ماسك السجارة وعمال يتكلم عن نوازل المسلمين، عن قضايا الأمة، وده البطل بقى. وفين انتم؟ طب وانت فين؟ انت عملت ايه للقضايا؟ وري نفسك انت مين اصلا؟ ماذا قدمت انت لفلسطين؟ ما تعرفش. وماذا قدمت لقضايا المسلمين سواء في اليمن، في السودان، في ليبيا، في مصر، في تونس، في سوريا، في العراق، أين أنت؟ لا، هو بيتكلم بس، هو يشتم بس وينشر الفوضى بس ويحط نصوص في غير مواضعها وبس، وربما يكون مأجورا أو غير مسلم ليثير البلبلة في الأمة مع كل قضية من قضايا المسلمين. نقول لا، المسلم رجع لي المنهج، تعالوا نشوف المنهج ماذا قال. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الصحيح، بيكلم الأنصار، يقول لهم: ستلقون بعدي أثرة. إيه معنى الأثرة في اللغة العربية؟ أي حكام وأمراء يستأثرون بالدنيا دونكم، هيجمعوا الدنيا كلها، هياخدوا الأموال بالمليارات يحطوها في بنوك سويس وببصمة الوجه كمان وببصمة الصوت عشان ترتاحوا خالص، يعني يموت خلاص ماتت معاه. طيب احنا مش مشكلة، يعني صاحب الدين ما تعنهوش الدنيا قوي، لأن النبي قال لنا كده: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما تعنيناش، ودايما المؤمن كده يقول: إنما العيش عيش الآخرة، فما تعنيش عندنا الدنيا، أنا أهم حاجة عندي الدين. قال لك: طيب، وأمورا تنكرونها، ده مش في الدنيا بس، ويكون عندهم فسق وفجور وحدث ولا حرج. الله، ايه ده؟ خراب في دنيا ودين؟ اي والله النبي ده نص كلامنا: ستلقون من بعد اثره وامورا تنكرونها. قال النبي عليه، قال: يا رسول الله، فماذا تامرنا؟ يعني ان عصرنا هؤلاء الحكام بماذا تامرنا؟ ما حكموش العاطفه وقال لك نقاتلهم على طول ونخرج لهم وندبح. لا، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ المنهج ماذا يقول؟ ده المسلم الحق. وبدأوا يستفسرون أن نابذهم بالسيف، يعني هل يحق لنا مع أمثال هؤلاء الحكام من المسلمين الظلم إن احنا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام الصلاة فيكم، لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. الصلاة قائمة ولا لا؟ الأذان بيقرأ بين المسلمين ولا لا؟ المساجد مفتوحة ولا لا؟ فقال لهم: لا، احذروا، دي رواية، الرواية الثانية في الصحيح، قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم واصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المنهج يا إخوة رحمة، المنهج مش بيحاب الحاكم الظالم، ده بيخاف عليك أنت، بيخاف على بلدك أنت، بيخاف على أمنك أنت، بيخاف على سلامتك أنت، وأنت مش فاهم بقى إيه ده؟ يعني نسيبهم؟ طب اخرج بصدرك وهو معاه مدفع، اخرج وهو معاه العدة والعتاد، اخرج هيشردك ويدمر بيتك ويسلب مالك وينتهك عرضك. ما هو ده الظلم والجور. يقول لك لا، اوعى تفعل ده لمصلحتك، لمصلحة الدين، لمصلحة الأمة، لعدم ضياع البلاد بسبب عاطفة، عاصفة غير مقيدة بمنهج الله. فقال لك اوعى تعمل ده. أو ده النهي عن الخروج على الحاكم الظالم. وقال لك أدي الذي عليك، يعني إذا أمرك بمعروف سمعت وأطعت، أمرك بالخير افعل، أمرك بالمنكر لا تفعل، لا تسمع، لا تطيع، قتلك فأنت شهيد. طب ما ينفعش أنصح؟ ينفع، النصيحة العامة مطلوبة ولا تسقط أبدا. بلد الحاكم بيأذن فيها بدخول الخمور، صح؟ وعامل تراخيص. دور الشيخ سيد يعمل ايه والشيخ نادر؟ لما يجلس كده على المائدة هنا ويكلم الناس عن الدين، الخمر حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. فالخمر مفسد للعقول، مدمر للبلاد، مضيع للثروات. دي اسمها النصيحة العامة دون تعيين أو تسمية. يبقى دور العالم، دور المسلم صاحب العلم، يبين الحق. الحاكم سمح بحفلات الترفيه ودخول الراقصات والراقصين لبيت في بلاد الحرمين، صح كده؟ دور العالم ايه؟ لما يسأل عن هذا الأمر، وهذا يخالف المنهج، هذا فساد للأخلاق وضياع للقيم، وفيه هدم للأمم، وفيه نزول العقوبات. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بكلمات طيبات ينهى عن المنكر، اسمها النصيحة العامة. طب العالم يقدر يوصل للحاكم ينصحه بينه وبينه، يأخذ على يده ويقول: اتق الله، قتله الحاكم، فهو كسيد الشهداء حمزة، ودي اللي قال فيها النبي كلمة حق عند، اسمها ايه؟ عايز اسمع اللفظ، عند سلطان جاء، مش على الفيسبوك ولا على المنبر هنا ولا على المائدة هنا، ابدا لا يجوز، لان نشر مساوئ ولاة الامر في المجالس يحدث البلبلة والفوضى وضياع الأمة. قدرت أوصل له بيني وبينه أخذ على أيديه كما كان السلف يفعلون. اتق الله وحكم كتاب ربك وهدي نبيك، ولا تظلم ولا تفجر تتهلك، قتلك هنيئا لك، هنيئا لك الشهادة في سبيل الله. طيب العالم ما يقدرش على ده، يسقط عنه الحرج، لأن الإنكار على قدر الاستطاعة، وهذا ما استطاع. لذلك النبي لما جه قضية الأمر والنهي قال إيش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أدي أول مرحلة، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعاف الإيمان. دي مرحلة إيمانية، أنا ما أقدرش أتكلم حتى بلساني، لأن في ناس عندها عزائم وناس ما عندهاش عزائم. واحد ممكن يصبر، تقتل زوجته ويخطف ولده ويخرب بيته ويصبر، واحد ما يقدرش يهدد في عرضه، ما يقدرش يهدد في نفسه، إنما في واحد يقدر. إذن الاستطاعة والقدرة تتفاوت، يقدر يروح يكلمه روح له، ما أقدرش. لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة، ولا محرم مع ضرورة، هكذا الإسلام. يبقى على قدر الاستطاعة، وتكون النصيحة بينك وبينه في مجلسه. طيب ما اقدرش اوصل له، محدش هيمكنني ان انا اوصل له، ينفع تكتب رسالة وتوصل؟ ينفع، اكتب. في بعض البلاد يعمل كده رسائل لشكاوى المواطنين، توصل للرئاسة مثلا، اكتب عليه رسالة مغلقة وقول له اللي انت عايزه كله، ما هو مش هيشوفوني بعد كده، ما انت مش عارف. مش احنا قلنا بقى على حسب العزيمة والاستطاعة؟ طب بتتكلم ليه طيب؟ ادام مش قادر اسكت. وانت لو حطيت رساله فاضيه حد يقول لك حاجه؟ قول له انا بعت له رساله وخلاص، يعني بينك وبين ربنا بقى انت مالك؟ بالرساله، طب ما اقدرش على دي، اسكت واصبر حتى القى النبي فين؟ على الحوض، مع انكار القلب للظلم والجور والفسق وعدم الاقرار. الخلل اللي وقع في بعض المفتونين أنه لم يميز بين الأمرين، فبدأ يمدح الظالم والجائر والفاسق وجعله أميرا للمؤمنين. ده الخلل بقى في المنهج، ده مفتون. ده الإسلام يا أخي سماه حكيما ظالما، رايح أنت تمدحه، فكده هتكون مش من أعوان الظالمين، هتكون من الظالمين. رضي الله عن الإمام أحمد عندما ابتلي بفتنة خلق القرآن وسجن وجلد، الجلاد في السجن خايف، ما عارف قدر الإيمان، لكن عايز أقول لك مغلوب على أمره، الحاكم بيقول ليه جلد بدر؟ ما أقدرش أخاف. طيب فقال يا إمام هل أنا من أعوان الظالمين؟ وخايف على نفسه. قال يا هذا، أعوان الظالمين الحجام الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم. أعوان إيه؟ ده أنت ظالم مثله، لأن أنت اليد والصوت اللي بيقتل بك من يخالفك، يبقى أنت منهم. مفيش حاجة اسمها أنا عبد المأمور، أنا عبد لله. كن كخير ابني آدم، كن المقتول ولا تكن القاتل عند الفتنة. فإذا الحاكم الظالم الجائر لا يمدح على ظلمه ولا يمدح على جوره، بل ننكر الظلم نصيحة عنه. الله يرضى عنك حق أشهر، جزاكم الله خير، الله يبارك
فيك.
ونسمع ونطيع في المعروف. الدليل، أمر النبي أميرا على سرية، وذهبت السرية بعد أن أمر السرية أن تسمع وتطيع للأمير. في الطريق غضب عليهم أميرهم، غضب منهم، فدعاهم وقال أمركم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تسمعوا وتطيعوني؟ قالوا نعم نسمع ونطيع. قال أمركم أن تجمعوا لي حطبا، اجمعوا لي كده حطب. طيب نجمع الحطب، جمعوا الحطب. أمركم أن تشعلوا فيه النار، أشعلوا النار. قالوا يمكن عايز يطيب الطعام، نشعل النار ونطيب الطعام. قال أمركم أن تدخلوا النار. فقالوا جميعا والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار، أفندخلها لأمرك أنت؟ والله لن يكون أبدا. وما سمعوا له وما أطاعوا، كملوا السرية ورجعوا للنبي فبيحكوا القصة للنبي، قال: والذي نفس محمد بيده، لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف. يعني أحسنتم هذا الفعل، الطاعة في المعروف فقط. مش يقول لك ادخل النار تدخل، هو ده معروف ولا منكر؟ منكر، ما ينفعش أسمع الكلام فيه لا الحاكم ولا الغير، إنما السمع فين؟ في الطاعة فقط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه القضية كانت خلافية، ثم حكي فيها الإجماع، وإذا انعقد الإجماع لا يخرق. كان لما تقرأ في السير بعض من خرج تعرف إن كانت في البدايات، لكن انتهى الأمر بالإجماع على عدم جواز الخروج، والإجماع لا يخرق، انتهت القضية. يصار إلى الإجماع، لأن مصادر التشريع المعصومة ثلاثة: القرآن، صحيح السنة، الإجماع. ودليل الإجماع: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. دليل الإجماع رياض الله مع الجماعة. دليل الإجماع: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها إجماع، حكي فيها الإجماع، فلا يجوز الخروج بالسيف على ولاة الأمر من الظلمة ومن الجائرين، إلا أن تروا كفرا بواحا. ده اللي نشرحه بعد ما يترجم المترجم، عشان بطول عليه شوية، مش عايزه يتوه مني.
أنا تهت الشغل.
ده اللي أنا خايف منه.
Der erste Führer, den wir heute insha'Allah ta'ala, mit dem wir anfangen werden, ist Al-Hakim al-Adl al-Muslim, der Führer, der gerecht und Muslim ist. Wichtig ist hier, er ist Muslim und gerecht. Und diese Art von Führer, er muss gelebt werden, ihm muss geholfen werden in seiner Führung und ihm muss gehorcht werden. Und diese Art von Führer, der gerecht ist, ist hat einer der höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist auch unter in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter den sieben, die Yawmul Qiyamah bei der Auferstehung keinen Schatten finden, außer den Schatten Allah subhanahu wa ta'ala. Da sagte er, Imamun Adil, ein Führer, der gerecht ist. Und dieser Führer, dem muss ebenfalls Bittgebete gemacht werden, damit ihm geholfen wird. Und Yawmul Qiyamah wird dieser gerechte Führer, Yawmul Qiyamah, auf einem Mimbar aus Nur, oder auf einem Mimbar sitzen aus Nur. Nur ist Licht. Der zweite Führer ist Al-Hakim al-Muslim al-Zalim al-Fasiq. Ist der Führer, der Muslim ist, der ungerecht ist und der ein Frevler ist. Und die meisten, es gibt sehr viele Überlieferungen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sagt, dass, oder sie verbieten eigentlich, man kann sogar sagen, yani nahi tahrim. Man sagt, man darf nicht, es ist eine Art ein Verbot, es ist Haram sogar, wenn man für diese Führer, die ungerecht sind, rausgeht und demonstriert. Aus dem Grund, weil die sagen, Al-Khuruj, demonstrieren, Yu'addi, wird dafür sorgen, dass man noch mehr Probleme hat, dass man noch mehr Ungerechtigkeit erleidet, und deswegen sollte man lieber nicht rausgehen. Aus dem Grund, weil es wird so oder so schlechter werden. Und das sehen wir aktuell in unserer Gesellschaft wie in manchen Ländern. Und es gibt einen Gelehrter, er sagt, rahimahullah ta'ala, er sagt, Hakimun Rashum, ein Führer, der ungerecht ist. Khayrun ist besser, min fitnatin tadum. Es ist besser als eine Fitne, die für die Ewigkeit ist, wenn du für diesen Führer demonstrierst. Und subhanallah, das ist ebenfalls eine Überlieferung, die einem den Glauben süßer macht. Man sagt, Alhamdulillah, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eines Tages zu seinen Gefährten, Satalqawna ba'di atharatan. Ihr werdet eines Tages nach mir Führer finden, die so viel Geld aufsammeln für sich selbst und es verstecken. Und sagte weiterhin, وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا und noch andere Sachen, die euch nicht gefallen, Ungerechtigkeiten im Leben selbst, die euch zugefügt werden. Dann sagten die Gefährten daraufhin, Ya Rasulullah, فَمَاذَا تَأْمُرُنَا was befehlst du uns? Sie sagten nicht, wir gehen raus und töten sie oder bringen alle um. Sie fragen, was befehlst du uns? Sie sagten, sollen wir sie töten mit den Schwertern? Dann sagte er, nein, solange sie das Gebet in den Ländern zulassen. Und aktuell sehen wir es, Alhamdulillah, wir können in unseren islamischen Ländern beten. Er sagt daraufhin, أَدُّ الَّذِي عَلَيْكُمْ macht das oder gehorcht da, wo ihr gehorchen könnt. Natürlich in Befehlen, die zum Ma'ruf, zum Guten führen. Zum Ma'siyah, da gibt es alles zur Sünde, da gibt es kein Gehorsam. Dann sagt er, وَسَلُوا اللَّهُ الَّذِي لَكُمْ und fragt Allah Azza wa Jal, der für euch ist. وَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ und seid geduldig, bis ihr mich يَوْمُ الْقِيَامَةِ an dem Fluss trifft. Und das sind, ich meine, wenn wir sowas betrachten würden, müsste eigentlich unser Herz mit noch mehr Ruhe befüllt werden, dass diese Angelegenheiten, diese Zustände aktuell in unserem Leben auch zu finden sind. Können wir den Führern einen Ratschlag geben? Natürlich könnt ihr das. Man kann einen Ratschlag geben. An Nasiha kann man geben, aber eine verallgemeinerte Nasiha. Wenn zum Beispiel ein Land Alkoholverkauf erlaubt und du bist, MashaAllah, ein Da'i, ein Sheikh, setzt hier hin, sagt, Al-Khamru Haram, sagt, Alkohol ist verboten, das ist verboten, eure Gesundheit wird, dann nennt ihr im Allgemeinen das Urteil über das Alkohol. Im Allgemeinen. Aber ihr nennt nicht diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass Alkoholverkauf erlaubt wird. Oder wenn ihr seht, dass die Länder zum Beispiel Konzerte zulassen oder Tänzer stattfinden, die ganzen Fittern, dann macht ihr eine Predigt oder einen Vortrag und sagt im Allgemeinen, dass die guten Werte dabei verloren gehen. Aber ihr dürft nicht den Führer selbst nennen und sagen, er ist ein Ding, er macht das hier, er macht Ungerechtigkeit, wir müssen. Das dürft ihr nicht. Das ist strengstens verboten. Wenn ein Gelehrter die Gelegenheit bekommt, mit dem Führer reden zu dürfen, dann kann er mit ihm unter vier Augen reden und ihm alles erklären. Oder wenn er einen Brief schreiben kann, er kann einen Brief schreiben, ihm alles erzählen und geben. Aber, dass du zu Hause vor deinem Schreibtisch sitzt, mit einer Zigarette im Mund und einem Burger und sagst, wo sind unsere Leute? Geht kämpfen, geht dingsen. Aber du machst nichts, du machst gar nichts. Damit sorgst du nur für mehr Probleme und mehr Fittern. Und das dafür, das ist gegen, oder die Religion ist gegen solche, gegen Al-Fawda, gegen all diesen Problemen, die herrschen, gegen Chaos an sich. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass nicht jeder Gelehrte in der Lage ist, nicht jeder Gelehrte ist in der Lage, überhaupt so eine Aussage zu treffen. Nicht jeder kann auf seine Familie verzichten. Nicht jeder kann sagen, okay, Allah Azza wa Jalla, ich liebe Allah, ich mache das hier und wenn die meine Frau töten, ich bin geduldig. Du bist geduldig, aber ich nicht. Er kann geduldig sein, aber er nicht. Die Gelehrten sind genauso Menschen wie wir auch. Da kann man nicht erwarten, dass sie etwas machen, was einer selber nicht machen kann. Und deshalb muss man darauf achten, dass nicht jeder gleich ist. Was noch wichtig ist, wir dürfen diese ungerechten Führer aber nicht loben. Wenn du weißt, er ist ungerecht, dann hör auf, ihn zu loben. Weil wenn du ihn lobst, dann unterstützt du diese Ungerechtigkeit selbst oder könntest sogar zu den Ungerechten selbst gehören. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, als er eines Tages, oder als er aufgrund der Fitna wegen der Schöpfung vom Koran ins Gefängnis gekommen ist und er wurde von einem gepeitscht, ausgepeitscht. Und der andere, ich meine Imam Ahmad, er war bekannt gewesen, eines der Großgelehrten. Und der andere hat ihn gepeitscht, obwohl er eigentlich vielleicht gar nicht wollte, aber er hat ihn gepeitscht, er musste ihn peitschen. Er hat Angst um sich selbst gesagt. Dann sagt er, ja Imam, gehöre ich jetzt zu den Ungerechten oder gehöre ich zu denjenigen, die der Ungerechtigkeit verhelfen? Dann sagt er Imam Ahmad rahimahullah ta'ala zu ihm, diejenigen, die Ungerechten verhelfen, das sind diejenigen, die vielleicht Kleidung produzieren und die anderen Kleidung geben oder anderen, die was an. Aber du bist selber ungerecht, weil du eine Peitsche in die Hand nimmst und ihn auspeitschst. Rahimahullah ta'ala. Und deswegen muss man darauf achten, dass man die Befehle nur im Guten verfolgt und alles andere nicht verfolgt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages einen Führer auserwählt für eine kleine Gruppe, die verschickt worden war. Und dieser Führer war sauer gewesen. Dann sagte er, wisst ihr was? Der Prophet sagte euch, ihr müsst mir gehorchen. Sagte, ja. Dann geht und sammelt mal Holz. Die haben Holz gesammelt. Macht Feuer. Haben die gedacht, okay, der will was kochen oder irgendwas essen. Dann sagte er, springt da rein. Dann sagten die, sie haben den Propheten eigentlich befolgt, um vor dem Feuer abzuhauen. Wir werden uns reinspringen. Und das ist ein Beweis dafür, dass wir befolgen oder gehorsam nur im Guten. Wenn er sagt, spring ins Feuer, wer bin ich? Mache ich nicht. Und daraufhin haben sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt und er sagte, لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا. Wärt ihr da reingesprungen oder hättet ihr da reingesprungen, wärt ihr niemals da rausgekommen. Warum? Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, الطاعة في المعروف. Das Gehorsam gilt nur für die guten Sachen, nicht für die schlechten. Das heißt, jeder Muslim in so einem Land muss gehorchen, wenn das gut ist, egal ob er es liebt oder ob er es hasst, außer wenn es eine Sünde ist.
قال دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه قال دعانا أن بايعنا على السمع والطاعة أي للأمراء والحكام في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا الأثر موجودة في كل النصوص حكام الظلمة وأثرة علينا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يعني إن وصل للكفر البواح ستوب واجب الخروج عليه بشروط تروا كفرا بواحا الرؤية الواردة في الحديث كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين رؤية قلبية ورؤية بصرية الرؤية القلبية عن العلم عندك علم يقين أن فعل الحاكم هذا من الكفر الأكبر المخرج عن الملة مش الكفر الأصل والعلم لن يكون إلا بإقامة الحجة عن طريق العلماء من أهل الحال والعقل في الأمة يقيمون على هذا الحاكم الحجة ويسألونه ويزيلون عنه الشبهات فإن أصر قرروا جميعا كفره كفر عين أصبح كافرا خلاص يبقى دي اسمها الرؤية القلبية هي رؤية العلم والرؤية البصرية معلومة تشوف الشيء بعينك الكفر فالنوع ده من الحكام بيقول كافر بقى يبقى هنقسمه قسمين الآن إلا أن ترى ويبقى كان مسلم وبعد كده فعل الكفر وقيمت عليه الحجة وثبت كفره فده اسمه الكافر العار وجب الخروج عليه وجب الخروج عليه لأنه لا سلطان لكافر على مسلم بس الخروج يكون بقدرة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما تروحش انت بمعلقة بلاستيك وهو مع طيارات تقول لي ده كافر طيب ماشي خرجتم كلكم بطيارة واحدة أباتشي ولا اسمها ايه كاراتشي الأباتشي شكرا مع السلامة وقعد هو في القصر بتاعي نصرتم دين نصرتم أمة أم ضيعتم أنفسكم وضيعتم معكم أمتكم احنا اتفقنا الحاكم كفر وخلاص كافر وجب ايه الخروج عليه بس بإعداد العدة طب ما عندناش عدة نطبق الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عشان كده في مراحل الاستخراب العالمي كان في حركات اسمها حركات الفدائيين يعني ايه؟ يعني حرب شوارع يصطادوا واحد واحد كده لغايه ما يعدوا نفسهم تمام طخ، يلا خرجوا من بلادنا. خرج، خرج ولا ما خرجوش؟ خرج. شوف الفرنسيين في مصر، الانجليز قبلهم، وكذلك الايطاليين في ليبيا، والفرنسيين في الجزائر والمغرب. فده كله كان استخراج عالمي. ليه؟ خد فترة طويلة جدا، لدرجة بعض البلاد وصل الفترة ل 130 سنة، يعني أجيال، لدرجة أن لغتهم الأم هي لغة المستعمر الآن مش لغة العرب. ليه؟ لأن كان ممكن العدو، العدو معاه ترسانة حربية، العالم كله معاه جيوش نظامية، وانت ما عندكش حاجة. هتقتله ازاي؟ هتخرجه ازاي؟ هتذيله ازاي؟ يبقى دي قضية لازم الاعداد مع الصبر. اتنين، يكون عندي بديل شرعي، مش اشيل ارض واجيب شهيد. ما هي دي، ما هو كان يقولوا كده في الاغنية عندنا، شالوا ارضه حطوا شهيد، وتاري شيء افظع من ارضه ده. طبعا ارضه قال لك ما انتوش لاعبين، ما هتبقى فوضى بقى، يا انا يا الفوضى، هي كده. فلازم يكون عندك البديل الشرعي اللي يحكم الامه بالاسلام ويضبط الامه. مفيش، نعيد نصبر. فده بينطبق على الحاكم الكافر العارض، وكذلك الحاكم الكافر الاصلي، وجوب الخروج مع ضوابط الشرع. هذه الضوابط تعصم الامه من الفتن، تصح عقيدتها ومنهجها، وتسلم خيراتها من الضياع والهلكة. فدي قضايا مهمة جدا جدا في معتقد أهل السنة، لابد نكون راجعين للمنهج. والعالم عندما يبين المنهج إنما يريد الرحمة. تعالوا نشوف كده ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث عبادة بن الصامت ده اللي احنا ذكرناه. قال كلاما عجيبا، قال رحمه الله في مجموع الفتاوي: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، يعني الظلمة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. نصبر عشان نستريح احنا. أهل البر فين يستريحوا؟ وربنا يهلك الظالم ده يجعله عبرة وآية، لأن ربنا قال نصا يا إخوة كده، ودي اللي بيغفل عنها البعض. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الحاكم ده صورة أعمالنا، وإحنا لو أهل إن يحكمنا أبو بكر الصديق هيحكمنا أبو بكر الصديق، لو أهل يحكمنا عمر بن الخطاب هيحكمنا عمر بن الخطاب، إنما إحنا بنرى أعمالنا في صورة حكامنا. أنا عملي موجود في صورة إيش؟ الحاكم بتاعي. من أعمالكم سلط عليكم. شوفوا الفجور في الأمة يا إخوة، ده من الناس العاديين، ما دوش حكام بقى خلاص. شوف فجور الناس من أصحاب الأموال كيف يفجرون بأموالهم وضيعوا القيم، مهرجانات وفسق ورقص وفجور وخمرات وليالي حمراء. طب مثل ده هيحكم عمر بن الخطاب؟ كان احد مشايخنا قديما قاعد بيدرس لنا، فبيتكلم عن شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، فقال يا اولاد ابن القيم شيخ وشيخ الاسلام، وانا شيخكم انتوا يا نور. فهي كده على قدنا، ولا يجي لك شيخ تيميه برا حاكمي برا عاملي. اذا يا اخوه دي ضوابط شرعيه في هذا الباب المهم الخطير جدا. عشان كده نطبق بقى كلام شيخ الاسلام: اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر، الا بالضوابط المذكوره، ان كان كافرا سواء اصليا او عارضا، بتطبيق القواعد والمنهج تسلم الامه وتعصم. بهذا القدر هنكتفي، وأترك المقام حتى لا يتوه مني المترجم مرة أخرى. هو بيترجم كده، هستأذنكم نصف دقيقة وأعود إن شاء الله. على ما براحتك كده فصل على ما جيت.
إن شاء الله.
أنا جاي لك عشان أسئلة.
Meine lieben Geschwister, der letzte Teil des Führers bzw. die letzte Art ist Al-Hakim Al-Kafir, der ungläubige Führer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in der Überlieferung, dass wir eigentlich unseren Führern zuhören müssen, gehorchen müssen, unabhängig davon, ob er ein Muslim ist, ob er ungerecht ist, also er ist Muslim, ob er ungerecht ist oder gerecht ist, außer wenn wir Unglauben in ihm sehen, wenn wir in ihm den Kufr sehen. Und nun kommen wir zu diesen Führern. Es gibt zwei Arten von Kufr. Einmal jemand, der vorher Muslim war und daraufhin ist er zum Kufr konvertiert worden oder zum Kufr rübergegangen, eher gesagt. Oder jemand, der von Anfang an ein Kafir gewesen war. Das heißt, wir dürfen rausgehen. Ich glaube, wenn wir sagen rausgehen, meinen wir hier nicht demonstrieren. Arabi? Rebellieren. Wir dürfen gegen einen ungläubigen Führer rebellieren. Mit gewissen Bedingungen. Und eines der wichtigsten Bedingungen ist, du kannst zwar rebellieren, aber nur, wenn du in der Lage bist. Du kannst gegen ein Land rebellieren, das 200 neueste Flugzeuge hat, Kampfjets, und du hast nur ein Kampfjet, dann wirst du nicht in der Lage sein, gegen ihn zu kämpfen. Oder ein Land, das überall Verteidigungssysteme aufgebaut hat, keine einzige Rakete kann ihr Land überhaupt treffen, aber du hast keine Raketenabwehrsysteme. Da sollst du nicht rausgehen, beziehungsweise rebellieren. Warum? Weil du einfach, schlicht und einfach, nicht in der Lage bist, gegen solche Macht zu kämpfen. Und Allah Azza wa Jalla sagt mal im Koran, وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Und bereitet oder geht gegen ihnen vor, so wie ihr könnt. So wie ihr an Kraft besitzt. Und das haben wir ja bereits erlebt in unseren arabischen Ländern. Im Laufe der Kolonialzeit gab es sehr viele Guerillakriege. Sie konnten zwar nicht mit Panzern, mit Flugzeugen, mit Raketen, mit Atomwaffen kämpfen, aber sie konnten gezielte Angriffe auf die Feinde richten und damit hat vor allem der Norden Afrikas auch ihre oder seine Unabhängigkeit letztendlich erreicht. Die zweite Bedingung neben dieser Bedingung ist ebenfalls Al-Badil al-Shar'i. Du musst einen Ersatz haben, wenn du einen König oder einen Führer absetzen willst und du hast gegen ihn gewonnen. Wer soll seine Aufgabe nun übernehmen? Hast du jemanden, einen, der wirklich nach dem Islam regieren kann? Oder bringst du einen, der schlimmer ist als der andere? Ebenfalls ein Punkt, der betrachtet werden muss. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hat gesagt, ich habe es leider nicht richtig aufschreiben können, leserlich zumindest. Naam. Seid geduldig, dass zumindest mal die anderen, die im Land leben, sich ausruhen können von diesem Ungerechten oder der eigentlich viel zu viel Macht hat. Macht lieber Pause, beziehungsweise rebelliert nicht und seid lieber geduldig. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich hier auch umrandet habe, ist ebenfalls zu wissen, dass all diese Ungerechtigkeiten oder das Verhalten unserer Führer, das wir aktuell erkennen oder sehen, ist eigentlich das, als ob wir aktuell unsere eigenen Taten vor uns sehen. Das, was sie tun, all die Ungerechtigkeiten sind eigentlich unsere Taten, die wir als Bilder in unseren Führern sehen. Wenn wir betrachten, wie unsere arabischen Länder aktuell, welche Fittern sie ausgesetzt sind, mit Prostitution, Alkohol, Mord, Diebstahl, alles Schlimme oder Chaos, was aktuell in unseren Ländern herrscht, ist eigentlich das, was wir sehen in unseren Führern vor unseren Augen. Danke.
انا ما عنديش تقريبا البرنامج اللي عندي بس ابعت لي كده بيرسل اسئله. طيب شيخنا الشيخ سعيد بن هبكو من بلاد المغرب محاضر يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ وفقكم الله. اللهم لا يغفر على فضيلتكم ان علم الحديث من العلوم التي لابد لكل طالب علم ان يحفظها نظرا لاهميتها بمكانه. فما راي فضيلتكم لمن اهمل كل اقسام هذا العلم وتفرغ فقط للجرح والتعديل والذي لا يلتجئ لهذا الامر الا العلماء الاهل؟ احسنت السؤال بارك الله فيك. بعض الناس يا اخوه بينشغل بعلوم الاله ويترك علوم المقاصد. يعني مثلا من علوم الاله علم المصطلح واللي فيه الجرح والتعديل ويقضي عمره في هذا وما تطرق الى المقصد وعلم الحديث. علم الحديث درايه وفقه الحديث وتعليم الناس السنن والعمل بالسنن، هو مشغول فقط يسقط هذا وذاك. فهذا كره العلماء طريقه، الا ان يكون التجريح باعتدال بضوابط الشرع لمبتدع عامل بالبدعه داع اليها ولم ينتصح، فهذا الذي يجرح ويسقط صيانه للشريعه وسلامه للمنهج والسنه، ولا يتولى هذا الباب الا الراسخون في العلم، مش حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام الواد ربى شعرتين زي حالات الشيخ سيد كده ولبس طاقيه عمل نفسه شيخ او امام الجرح والتعديل، محدش عاجبه خالص. عارف ليه؟ لان المسكين فتن عنده حظ من حظوظ النفس فلم يرى الا نفسه، وهذا الذي عنده تلك النقيصه او الخسيسه كيف يرفع من نفسه؟ ان يحط من قدر غيره. يعني عشان هو مثلا يزكي النفس بيعمل ايه؟ يطعن في الغير، شايف فلان له القبول وفلان مش عارف ايه، طب اطعن في دول يعني انا احسن منه من غير ما يقول انتوا حاجه. وانا لما اطعن في الواد الشيخ عربي ده الداعيه باللغه الالمانيه العسل ده والفرنسيه ده، يقول لك تبار لفرنسي ومش عارف جوسوي كوبيان جوسوي تريبيا مغسي بوكو، وانا بروح مخبط فيه، معناه بقول لكم ان انا احسن من مين؟ من عربي. فده من افات التجريح والاسقاط، تزكيه النفس. والله تعالى يقول: لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الذي يجرح عالم راسخ، لان العالم الراسخ ان جرح الحد واكتفى بالبدعه مش بالاشخاص والدواب. عشان كده تجد من الخلل عند هؤلاء لما يجي يطعن ما بيطعنش في العلم، بيطعن في الاشخاص. يعني احدهم كده ياتي في مقطع يوتيوب بيجرح اخر من نفس المنهج اختلف هما كده، فبعدين يقول ايه؟ ابو كرش والله بالنص كده، وطرحه عامل زي الهبله ومسكوه طب. طب بالله عليك ده ايه علاقته بالجرح والتعديل؟ طب الكرش سلمنا وماله بقى كمان؟ دي حته يا ابني، واحد بدنه كده طالع له كرش، هنعيب على الخطه؟ فين العلم هنا وريح العلم؟ يبقى ده مش علم، بس ده هوى، ده في شيء في الناس، ده حظ ناس، ما نقولش تجريح بقى. يبقى اللي يقول على هذا تجريح يبقى عنده خلل في المنهج، ده خلاص بقى عامل زي المتصور. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغافل، كل اللي يقوله الشيخ بقى دين حتى وان كان باطلا. ففتن بالعصبيه لشيخه فاقر له حتى الباطل، ودي مصيبه. طالب العلم عنده عدل وانصاف يقول: يا شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير، بين لنا الخلل في المنهج وضوابط الخلل وازاي نعالج، مش الكرش والطبله والهبله. ما ينفعش، فده ما ينفعش ايضا يبدا يقع في نفس الفتنه، يقول المنهج تمام في بلد ممنوع الخروج على وقت الامر، جميل ده منهج اهل السنه، يروح لبلد تانية عشان في خلافات بينهم يروح مسقط هو ولي امرها. يا عم الشيخ استنى، هو المنهج ده بمزاج حضرتك ولا ايه؟ يمشي على ده ويمشي على ده؟ هنعمل زي الرب بكايه 100 مكيال دلوقتي ولا ايه؟ لا ما ينفعش. طالع يقول له اتقي الله، هذا خلل، هذا خلل. فدي لان المنهج مش على الهوى ولا المزاج،
المنهج ده دين يا اخوه، حكم شرعي نحتكم فيه الادله، ما ينفعش فيه بقى هنا قرش وهنا قرشين، يكون له قرش يكون له قرشين، ثلاث قروش ما ينفعش. فنخلي بالنا من المسائل دي. اذا يا اخوه قضيه التجريح والانشغال بها دون الفقه الحديث والعمل بالمنهج ودعوه الناس الى المنهج، ده معناه خلل في الطريق، وهذا لابد ان يراجع نفسه ويرجع من اهل العلم حقا. شيخ صالح الفوزان ربنا يحفظه ويبارك فيه واطال الله عمره وحسن العمل، كان سالوه عن هذا المنهج التجريح ده وبعض الشباب اللي بيتصدر لهذا الباب، فقال هذه مجالس غيبه سوداء، ليس التجريح، التشريع علم يتعلم بعلم الحديث له رجاله، مش اي شاب كده خلاص يقعد يسقط ويجرح، ده خلاص ده مجالس غيبه، ويعملوا في المجالس بتاعتهم يطعم في ده ويجيب سير ده ويجيب سير ده، مصيبه كبيره جدا. فنسال الله ان ينجينا واياكم من هذه الفتنه المضله. اللهم امين. هنا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل اوقات النهي تكون بعد تاديه الصلاه ام بعد الاذان عند العصر؟ لا، بعد الصلاه العصر مش بعد الاذان، لان بعد الاذان في صلاه بين الاذانين، النبي قال من صلى قبل العصر اربعا الحديث. اذا يكون بعد الفريضه، بعد الفريضه، والنهي عن الصلاه المطلقه مش المقيده، يعني لو كانت فريضه تقضيها اقضيها، انما صلاه مطلقه تتنفل لله نقول لك لا، فاوقات الكراهه ما تتنفل الا المسببه المقيده. اخونا عبد الحي يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الموت على معصيه يدخل النار؟ الله اعلم، لان احنا اتفقنا منهج اهل السنه في مرتكب الكبيره انه في مشيئه الله، ان شاء عفا وان شاء عذب، الله اعلم بحاله، لعله تاب، لعل ذنبه هذا عنده من الحسنات ما يكفره، عنده من الابتلاءات والصبر عليها ما يمحوه، عنده نيل شفاعه يوم القيامه، فامره الى الله عز وجل. لكننا نقول مثلا في الكفر، من مات على الكفر خلد في النار، مات اطلاق. من مات على الشرك خلد في النار. من مات على الطاعه في الجنه اطلاق، انما فلان بعينه الله اعلم حاله، يعلمه من ربي، الا ان يخبرني ربي نصا او نبي نصا، كما ذكرنا في الدرس الماضي في قضيه الجنه والنار. ونحذر يا اخوه من التلاعب والسخريه في هذا الباب او التلاعب بالاحكام. انت قد يعني من يوم قرات خبرا عند اخ نحبه في الله، لكن انا اعلم صدقه وما يقصد هذا، انما بس يعني على سبيل المشاركه كما يشارك البعض، دي اخطر حاجه. لازم تعرض اي مشاركه على المنهج. يقول لك طالب يمني سالوه لمن خلقت النار، فراح كاتب اسم رئيس معاصر باسمه والاخ نشبه، طبعا ده خلل جسيم جدا في المنهج، بس الله يبارك له، رحت كاتب كده خاطره والاخ على طول استجاب وراح حذف مباشره، فربنا يبارك له ويحفظه. الشاهد مش اي حاجه تعجبك تنشرها، ان في منهج وعقيده، انت معنى بتحكم عليه بالنار وهو حي كفرته يا ولد، دي مشكله ثانيه. ماذا تقول لربك غدا؟ شوف لمن خلقت النار، ده جعله اعظم من ابليس، ودي قضيه خطيره جدا، حتى وان كان ظالما جائرا فاسقا كما ذكرنا، اوعى تحكم عليه، اوعى تحكم انت عليه. الجنه والنار لا يملكها الا الرب جل جلاله. النبي قص علينا قصه الاخوين، احدهم كان عصيا والاخر كان طائعا، فالطائع دائما يذكر العاصي والعاصي لا يستجيب، فقال الطائع للعاصي والله لن يغفر الله لك، يقول النبي فغضب الرب وقال من هذا الذي يتألى علي اني لن اغفر له، غفرت لاخيه وادخلته النار. الله اكبر. خلي بالنا اخوه من المسائل المنهجيه العقديه، عشان كده دائما اقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فنقول مات على كبيره على صغيره، ما علمت له توبه فهو في المشيئه، ما دامت كبيرته او ذنبه دون الشرك، بنص القران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اخونا محمد السوري حبيبي ربنا بيقول الحمد لله على سلامتك شيخنا الفاضل، نحن نحمدك والله يرضى عنك ويبارك فيك ويرفعك ويعزك الحمد، اللهم امين. اخونا محمد في دين
تريني محمد خلاص الاسم الثاني ده عايز كتالوج عشان اقراه. بيقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام الغالي. امين بارك الله فيكم حبيبي. يقول الحمد لله على سلامتك، الله يرضى عنك ويبارك فيك ويحفظك. الله يحفظك حبيبي، ربنا يرضى عنك، لا حرمنا الله منكم ولا من دعائكم ووصلكم يا محمد. اخونا عبد الحي يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. هل يدخل اليوم التالي عند غروب الشمس ام عند الفجر او الشروق؟ احسنت السؤال. اليوم عشان بس في بعض الناس بيعتقد ان صلاه العشاء مثلا لغايه الساعه 12، بعد كده بقت يوم جديد بقت قضاء، نقول له لا، صلاه العشاء لها وقت فضيله ولها وقت اضطرار، الفضيله من بدايه وقتها حتى نصف الليل. وقت الاضطرار قبل الفجر بما يعادل 10 دقائق اللي تدرك فيه ركعه تتوضا وتدرك فيه ركعه كامله قبل الاذان، فممتد لغايه اذان الفجر الصادق يا عبد الحي.
عبد الله.
ايه؟
عبد الله.
عبد الله؟
نعم.
ماشي. والله. وانا عم بقول عبد الحي يعني. اخونا ام هادي باللغه الالمانيه. بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. واطيعوا الله ورسوله واولي الامر. صدق الله. فمن لم يطع الله ورسوله كيف نطيع؟ احسنت احسنت. قلنا ان ولي الامر طاعته تكون اذا امر بطاعه فقط، يعني اذا امر بطاعه الله وطاعه رسوله. كلامي كان واضح جدا. وهنا الخل اللي بنخاف منه، البعض للاسف انه عنده عاطفه وعنده هوى ما بيسمعش المنطق ماذا نقول، ودي مصيبه. وقال انا ارضى اطيعهم فيما اطاعوا فيه الله ورسوله. اذا امركم بطاعه الله وطاعه النبي فقط، امرنا غير كده ما نطيعوش ولا نسمع له، بل ندعو له بالهدايه ان ربنا يهدي للقران والسنه. فطبعا الاخ ربما ما سمعش كلامي كويس او ما فهمش ماذا اقول، فنقول له رجاء ارجع مره ثانيه لما ذكرناه في الدرس ينضبط عندك الفهم. بيقول عبيدة السلام عليكم وعليكم. وهل ورد بالسنة أن الله عندما ينزل إلى السماء يترك عرشه أم لا يتركه؟ يا سلام على جمال، شوف السؤال العقيدي الجميل أوي. نقول يا ولدي الله خالق ونحن مخلوقون، انتبه معي، وهناك فارق كبير بين صفة المخلوق وصفة الخالق. الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انا مخلوق، انا لما انزل من على الكرسي بتاعي يبقى الكرسي بتاعي ايه؟ فارغ حاجه، لان انا مخلوق. لكن الله مخلوق بس، الله اعلم. نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالكيف لا اعلمه لانه غايب. الكيف ايه؟ غايب. لكن انا اللي مرسوم في ذهني ايه؟ نزول المخلوق، لان العقل ايه؟ مخلوق، فما فيش رسوم الا للمخلوقين. فانا بشوف الشيخ سيد لما كان في الدرس الان ساب الكرسي وماشي، صح؟ الكرسي بقى فاضي ولا لا؟ بقى فاضي. الشيخ سيد مخلوق، انما الله مخلوق ولا خالق؟ فراح قال لك كده عشان يقفل لك الباب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ينزل نعم كما اخبر النبي. كيف الله العرش هيكون فاضي يا ولد؟ يا ولد يا ولد خالد، فهمت حاجه يا ولد؟ بنقول الكيف لا نعلمه. الله يبارك لك يا ولد يا عبيد. ولا اسمه ايه؟
نعم عبيده.
اخونا احمد بيقول احسن الله عليكم. امين يا رب. ذكر ابن كثير ان مزاج الحاكم يؤثر على الرحاة، فقال ان سليمان بن عبد الملك كان شغوفا بالزواج وكان الناس كذلك يسالون بعضهم عن الزواج. الله يبارك له. ما قال لك كان يقولون الناس على دين ملوكهم يسالون عن بعضهم عن الزواج، وقد ذكرتم ان الحكام صوره للعمال، فكيف الجمع سهل يسير جدا جدا. إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما لأنفسهم. يعني إن ظلمنا هيجي لنا العقوبة على صورتنا، لكن قد تكون له صفات كمان نتبعه فيها. إنها بتتكلم عن أصل الحكم، ذنوبك هي اللي بتجلب لك من يقوده، وده اللي قاله بعض علماء السلف. سبحان الله، لما سئل علي رضي الله عنه في الزمان كان في الفتنة، فبيسألوه قال: حكم الصديق وعمر فلم تحدث تلك الفتن في أزمنتهم، فكيف حدثت في عهدك أنت وعثمان الاقتتال دم الدماء؟ فقال من جمال الكلام، قال: أبو بكر وعمر كان حاكمين على مثلي، وأنا حاكم على مثلك. كثرت الفتن في الزمن عشان انتوا كلكم ايه؟ أهل بدع. فكانت عقوبة للأمة، تحدث الفتنة عشان الأمة تتعلم، ما تخرجش على حكامها، ما تتطورش، ما تكفرش، ما تعملش، وهكذا.
في سؤال آخر فوق.
حاضر، جاي اهو.
ايه الفوق؟ الفوق.
الفوق؟
نسيت تجاوز.
عبد الله بيقول: السلام عليكم. وعليكم. قال تعالى: وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل إبليس كفر لأنه خالف أمر الله؟ وهل كل من خالف أمر الله أي فعل منكر كفر؟ لا، مش كل من فعل منكر، احنا قلنا الضابط أهو، قلت كل ما كان دون الكفر في المشيئة. إنما اللي بيكفر، إبليس عمل إيه؟ ربنا أمره بالسجود، صح؟ لم يد. هل ربنا كده طرده على طول؟ ولا فتح له باب التوبة؟ هو ده السؤال. فتح له باب، قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ المفروض يعمل إيه؟ يتوب، يندم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمعصية مع تذكير مع عناد وتكبر تولد الكفر والعياذ بالله. عندنا قاعدة كده: من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فالأمر كان واضحا لإبليس: اسجد، ومش سجود عباد، ده سجود تكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله. ده هو شاف التكريم بعينيه، شافه خلق بيد الله سبحانه، شاف ربنا نفخ فيه من الروح، شاف علمه أسماء كل شيء، شاف نجاح وفقده على الملائكة في العلم. اسجد بقى يا أخي، ما سجدش، يطرد. وبعدين تحدى الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال له كده: ولآتينهم عن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شفت التحدي ده كله؟ تحدي الملك، ودي مصيبة كبيرة جدا جدا. فمش كل منكر يا ولد يؤدي للكفر، فهناك من دون الكفر من الكبائر، والله أعلم. أم عبد الله تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، سؤالي: هل صحيح في مقبرة البقية عندما نلقي السلام على من دفن فيها يردون السلام بما فيه مصحبة؟ مش البقيع فقط، بل وأي ميت تسلمون عليه بيعلم بسلامكم ويرد. ودي كمان من خصوصيات النبي في أعلى المراتب: من صلى علي رد الله علي روحه، فصليت عليه وسلمت عليه. فالميت يشعر بالسلام، نعم، يشعر بالدعاء، نعم، كما ورد بعض الأثار. أخونا محمد يقول: هل انتهى ملك اليمين في الإسلام؟ الآن نعم، لكن عندما تعود الأمة المنزلة وتيجي الضوابط يرجع تاني. هو مستعجل عشان بلاش. ربنا يزوجك يا محمد.
قفزت.
إيه؟
السؤال اللي فوق.
ثاني؟
أم عبد الله.
بتقول أيضا أم عبد الله سؤال ثاني: هل اختلف العلماء في زيارة المرأة للمقابر؟ وضرع، نعم، اختلف العلماء، ولكن الراجح منه الأقوال أنه يجوز لها زيارة المقبرة بضوابط الشرع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ولقول عائشة للنبي: جاءتني امرأة تشكو قساوة قلبها فأرشدتها إلى زيارة القبور، فلما زارت القبر ذهب ما تجد من قسوة، أو كما قالت رضي الله عنها. فإن كان بضوابط الشرع فلا حرج، والله أعلم وأعلم. بيقول لي انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.